أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأعمال البارزة التي قام بها الإمام العسكري عليه السلام هو التمهيد للانتقال من عصر الحضور إلى عصر الغيبة. ففي عصر الإمام العسكري هناك تطور جديد سيطرأ على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا التطور الجديد هو أن الشيعة كانوا يلتقون بأئمتهم، فطوال أكثر من قرنين ونصف كان الشيعة يرون الإمام المعصوم، يأخذون منه معالم الدين. ولكن بعد عصر الإمام العسكري عليه السلام سيتحول الأمر إلى عصر الغيبة الكبرى، حيث لا يمكن رؤية الإمام المعصوم مباشرة. هذا التحول لا شك أنه تحول كبير جدا، لأنه التحولات الكبيرة عادة تحدث صدمة عند الناس، وهذا يحتاج إلى تمهيد، يحتاج إلى خطوات. الإمام العسكري سلام الله عليه قام بعدة أمور من أجل التمهيد إلى هذه المرحلة الانتقالية، من مرحلة الحضور، حضور الإمام، إلى مرحلة الغيبة، غيبة الإمام المعصوم. ما هي هذه الأمور التي قام بها الإمام؟ النقطة الأولى الإعداد الفكري لفكرة الإيمان بالغيبة. أول عمل قام به الإمام العسكري هو التمهيد والتوضيح لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بضرورة الإيمان بفكرة الغيبة، وأن الإمام لن يكون مرئيا عند الناس. وهناك أحاديث كثيرة واردة عن الإمام العسكري تدعو إلى هذه الحقيقة، حقيقة الثبات والصبر، وأن أفضل الأعمال هو انتظار الفرج، وأن الأرض لا تخلو من حجة، إلى آخر الروايات والأحاديث الكثيرة في هذا المجال التي تدعو الشيعة إلى الإيمان بفكرة الغيبة. النقطة الثانية هو تعيين الوكلاء. نظام الوكلاء عن المعصوم نظام عمل به الأئمة منذ البداية، ولكنه توسع وتطور مع الزمن. فمنذ عهد الإمام الصادق عليه السلام بدأ يزداد عدد الوكلاء الذين تم تعيينهم مباشرة من الإمام الصادق عليه السلام، ثم جاء الإمام الكاظم، وهكذا إلى أن جاء الإمام العسكري عليه السلام. في عهد الإمام العسكري المساحة الجغرافية للشيعة اتسعت، عدد المنتمين لمدرسة أهل البيت وأتباع المذهب الإمامي توسع كثيرا. فالإمام العسكري ماذا عمل؟ عين الكثير من الوكلاء الثقات في مختلف المدن والأقاليم الإسلامية. وهذا نظام الوكلاء نظام كما قلنا أسسه أئمة أهل البيت عليهم السلام، واستمر إلى اليوم. إلى اليوم الآن المرجعية تعين، كل مرجع من المراجع، كل فقيه من الفقهاء له عدة وكلاء في كل مناطق العالم. وهذا هو عبارة عن حلقة وصل، الوكيل حلقة وصل بين المؤسسة الدينية، بين المرجعية وبين الناس، من أجل تسهيل الأمور، لأنه الناس ما بإمكانهم في كل مناطق الدنيا أن يذهبوا إلى المرجع ويأخذوا منه المسائل الشرعية أو قضاء حوائجهم أو ما شابه ذلك. فالمراجع يعينون الوكلاء في كل بلد، كل مدينة، كل إقليم، كل منطقة، من أجل القيام بمسؤوليات الإمامة أو مسؤوليات الوكالة في العصر الحديث. وهي طبعا أمور كثيرة، منها نقل المسائل الشرعية، توضيح أحكام الدين، قضاء حوائج الناس، استلام وصرف الحقوق الشرعية، التولي على الأوقاف، وما شابه ذلك من المسائل المذكورة في الكتب الفقهية. الإمام العسكري عليه السلام عين له مجموعة من الوكلاء وأمر أتباعه وشيعته بالرجوع إليهم. في كل منطقة من المناطق هناك أحد الوكلاء، كانوا وكلاء أيضا شخصيات بارزة لأنه يمثل الإمام المعصوم عليه السلام. فكان من هؤلاء الوكلاء أحمد بن إسحاق وعثمان العمري الذي أصبح فيما بعد أول السفراء الأربعة للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلي بن بلال وعلي بن أيوب وآخرون. هؤلاء الوكلاء كانوا عبارة عن نظام مؤسسي بهدف ربط الناس بالإمام المعصوم. النقطة الثالثة هو إرجاع الناس إلى الفقهاء العدول. لم يكتف الإمام بتعيين الوكلاء، وإن كان بعض الوكلاء كانوا أيضا من الفقهاء البارزين في ذاك الوقت، وإنما أيضا أخذ الإمام يرجع الناس لأخذ الأحكام من الفقهاء، وذلك من أجل أن يتعود الناس على أخذ معالم الدين من الفقهاء العدول. فقد ورد عنه الحديث المشهور: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. إذن الإمام عليه السلام حدد في هذا الحديث أربع صفات للفقيه الذي يجوز الرجوع إليه، وهي صيانة النفس، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حفظ الدين، مخالفة الهوى، وإطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. إذن الإمام عليه السلام العسكري أوضح صفات الفقيه الجامع لشرائط الفتوى الذي يجوز الرجوع إليه، وأمر الشيعة بعدم الرجوع إليه، لأن أصلا الإمام العسكري كان يعيش حالة من الضغط والتضييق والحصار عليه، فكان يأمر الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء، وأيضا من أجل أن يتعودوا للمرحلة الانتقالية. النقطة الأخرى التي عملها الإمام من أجل التمهيد من عصر الحضور إلى عصر الغيبة هو الاحتجاب وتقليل الحضور أمام الناس. فالإمام العسكري كأبيه الإمام الهادي، لكن في عهد الإمام العسكري أكثر، الإمام العسكري بدأ يقلل الظهور والجلوس مع الناس، وأخذ يحتجب عنهم. يحتجب يعني ما يستقبل الناس، وأيضا كانت ظروفه عليه إقامة جبرية، اعتقل الإمام العسكري عدة مرات، كان عليه مراقبة شديدة، وفي نفس الوقت حتى يتعود الناس على عصر الغيبة الكبرى، فكان يقلل من الحضور ويحتجب عنهم، بل كان يأمر يأمر شيعته أن لا أحد يسلم عليه، لأن الإمام كان يذهب إلى الخليفة بأمر من الخلافة، يذهب مرة أو مرتين في الأسبوع، فكان يأمرهم أن لا يسلموا عليه، بل أن لا يؤمؤوا إليه، وذلك من شدة المراقبة حفاظا عليهم، وعليه من المراقبة الشديدة التي كانت تحاصر الإمام من قبل الخلفاء العباسيين. فكان يقلل الحضور ويحتجب عن الناس، وهذا أيضا خطوة من أجل التمهيد لعصر الغيبة الكبرى. الخطوة الأخيرة أن الإمام العسكري اعتمد على المكاتبات، وكان يجيب على الأسئلة الناس من خلال المكاتبة وليس من خلال المشافهة. في عصر الأئمة السابقين كان الناس يروحوا للإمام يسألوا الإمام أي سؤال عندهم، يسألوا الإمام يجيب شفهيا، والرواة والحفاظ الأحاديث كانوا يكتبون ذلك. الإمام العسكري أخذ يكتب، فما ورد عنه من الروايات عن طريق المكاتبة أكثر مما ورد عنه من روايات عن طريق المشافهة. فهذه أيضا خطوة من أجل تعويد الشيعة على الانتقال إلى مرحلة الغيبة الكبرى. إذن الإمام العسكري عليه السلام كان يستشرف آفاق المستقبل، وكان يعد للمرحلة الانتقالية من عصر الحضور إلى عصر الغيبة. وفي هذا بالإضافة إلى هذه مسألة دينية، لكن فيها درس أيضا، إن الإنسان يجب عليه أن يهتم بالمستقبل، أن يستشرف المستقبل، أن يعد نفسه للمستقبل. القلق على المستقبل أو من المستقبل هذا قد يكون شيئا إيجابيا إذا الإنسان استثمر هذا الأمر في المزيد من العمل والتخطيط والتفكير للمستقبل. فنلاحظ الآن الطلاب مثلا، الطلاب صار عندهم هم من يحصل مستوى حتى يدخل الجامعة لو ما يدخل، الطالب الجامعي عنده هم يحصل لوظيفة لو ما يحصل لوظيفة، الإنسان المقبل على زواج عنده هم ينجح في حياته الزوجية لو يفشل، الإنسان أول ما يتخرج ويتوظف صار عنده هم يقدر يشتري له أرض ويبني له بيت أو لا، تفكير في المستقبل. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد الاجتماعي أيضا المجتمع المفروض يكون عنده رؤية، يفكر للمستقبل، يبني مؤسسات اجتماعية، يبني مؤسسات علمية، يبني مؤسسات تخدم تطور المجتمع وتخدم الارتقاء بالمجتمع والنهوض بالمجتمع. التفكير بالمستقبل هذا مهم جدا. أئمة أهل البيت عليهم السلام كان عندهم رؤية للمستقبل، استشراف للمستقبل، وفي هذا كثير من الأحاديث التي تدعو الناس إلى معرفة الزمان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فالآن الشباب لابد صار عندهم رؤية للمستقبل، صار عندهم تفكير في المستقبل. نستفيد من هذا الدرس من حياة الإمام العسكري عليه السلام أن الإنسان دائما يخطط لمستقبله. بعض الناس ما عنده تخطيط، شوف يعيش فقط اللحظة الراهنة، ولذلك تمر عليه السنوات ثم السنوات ثم السنوات من دون أن يتغير أو يتطور. شايف أنا دائما أضرب مثال باللي يبيع عنده بقالة صغيرة، في واحد عنده بقالة صغيرة ويشوف تمر سنين وسنين وسنين وهو نفس الحالة، ما تغيرت هالبقالة عن وضعها وما تطورت ولا توسعت. وبين واحد يبدأ ببقالة صغيرة ثم يتوسع يصير سوبر ماركت، ثم يتوسع يصير عنده يعني متجر كبير، ثم يتوسع يفتح فروع. هذا الفرق بين الأول والثاني. الأول يعيش لحظته الراهنة وما يفكر في المستقبل، أما الثاني فهو الذي يفكر بالمستقبل، هو الذي عنده رؤية للمستقبل، هو الذي يخطط للمستقبل. هذا هو الفرق بين الأول وبين الثاني. كثير من الناس يفكر في اللحظة الراهنة، ما عنده رؤية لمستقبله، ما يستشرف آفاق المستقبل. اللي عنده رؤية دائما يطور من حاله، دائما يطور من علمه، الطالب يطور من مهاراته، يطور من اهتمامه بالدراسة، يحاول يطور من مستواه العلمي، الانسان يطور من تنمية المهارات اللي عنده. بعض الناس دائما عنده هم، هم التطور، هم انه يتقدم، وبعض الناس لا. فنحن علينا ان نستفيد من حياة الامام العسكري عليه السلام في هذا الجانب، جانب استشراف آفاق المستقبل، وان الانسان يعد نفسه من اجل ان يتطور وان يتقدم. نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح، وان يرزقنا واياكم في الدنيا زيارة الامامين العسكريين، وفي الآخرة شفاعتهما، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.